بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات، في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. مسلم العاقل، وما قلنا البالغ، لأنه صيام الصبي صحيح، صيام الصبي صحيح، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وقد سبق الحديث، فهو أحد أركان الإسلام. افترض في السنة الثانية من الهجرة، أي في شهر شعبان، في شعبان من السنة الثانية لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، 9 رمضانات. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. أولا، رمضان سمي بهذا الاسم، قيل من الرمضاء شدة الحر، وقيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه، الحرارة في نفس جوف الصائم، لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر. فيجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، هذا أول شيء، إذا رؤي الهلال. وسيأتي الحالة الثانية، إذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال، لكن الأول إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال وجب صوم رمضان على جميع الناس، أي ولو اختلفت المطالع، فلا عبرة في المذهب، لا عبرة باختلاف المطالع، بل إذا رؤي في بلد لزم صوم جميع البلدان، اتفقت المطالع أو اختلفت. قال: لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني إذا رؤي الهلال في الهند مثلا لزم جميع البلدان أن يصوموا بهذه الرؤية، ولا يتأخروا ويقولوا نحن ما رأينا فننتظر إلى الغد. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. قال: وبإكمال شعبان، هذه الحالة الثانية التي يجب بها صيام رمضان، بإكمال شعبان، أي إذا تم شعبان 30 يوما. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، قتر الغبار، قترة الغبرة، أو قتر ليلة 30 من شعبان، أي يجب الصوم على هؤلاء الناس، حال دونهم ودون مطلع الهلال ورؤية الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، فيصومون يوم 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان هذا المذهب، وهو من المفردات، من المفردات يعني هذا خاص بالحنابلة كما سبق معنا كذا معلوم. إذن عندهم هذه الحالة الثالثة، إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر، ما استطعنا أن نرى يعني ليس الجو صحوا، فنصوم يوم 30 من شعبان بنية رمضان احتياطا. إذن ما هو يوم الشك الممنوع صومه؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، إذا كانت السماء صحوا ولم ترى الهلال فإنك تكمل شعبان 30 يوما، وليس لك أن تصوم يوم 30 لأنه يوم الشك حينئذ. أما إذا كان هناك غيم أو قتر فلم ترى الهلال، فيحتمل أن الهلال موجود، الحنابلة يقولون هذا اليوم 30 من شعبان يصام احتياطا. قال لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، اقدروا له، قال يعني ضيقوا له العدة، فتضيق على شعبان فتجعله 29، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أي يحسب شعبان 29 يوما. الجمهور يخالفون في هذا ويقولون إن قوله فإن غم عليكم فاقدروا له يفسره الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. حنابلة أخذوا بمفهوم التضييق وبفعل ابن عمر راوي الحديث كما وقول بعض الصحابة، قال وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، هو الذي روى الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. إذا هذا هو المذهب، أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر وجب عليهم أن يصوموا يوم 30 شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئهم عن رمضان إن ظهر فعلا أنه من رمضان. قال وعنه رواية ثانية عن أحمد، رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي يعني زاد المعاد، وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. إذا ما جاء عن ابن عمر هو من باب الفعل، فغاية الأمر أن يقال إنه إذا كان هناك غيم استحب، أبيح أو استحب، أما القول بالوجوب على كل المذهب القول بالوجوب. قال وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا هو يدل على الاستحباب. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. الناس تبع للإمام، فإذا أعلن الإمام صوم 30 من شعبان صام الناس، وإذا لم يعلن الصوم فلا يصوم. قال ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، فحينئذ تأكدنا نحن أن هذا اليوم فعلا من رمضان، وقد صمناه بنية الاحتياط وبنية رمضان فيجزئنا، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. نحن لماذا صمنا؟ للدليل الشرعي بحسب ما فهم الفقهاء. قال أثرم: قلت لأحمد فيعتد به، يعني يحسب من رمضان؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. هذا اليوم يوم 30 من شعبان. قال: وتصلى التراويح احتياطا للقيام. تصلى التراويح أي في ليلته، لأنه إذا قلنا غدا وهو يوم 30، إذا قلنا هذا هو أول رمضان، فعندنا نصلي التراويح في هذه الليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. ولهذا نحن ننبه الناس عموما في على قيام الليلة الأولى من رمضان، يغفل عنها كثير من الناس. إذا قيل غدا رمضان، سواء صمنا لأن لرؤية الهلال أو لإكمال شعبان 30 أو لهذا، إذا قيل غدا رمضان فإن الليلة التي إن هذه الليلة هي أول ليلة من رمضان. فمن أراد تحصيل الأجر الثابت في هذا الحديث قام رمضان إيمانا واحتسابا، فليحرص على قيام كل ليلة فيه، ومنها الليلة الأولى هذه. كذلك هم يعتبرونه الآن، يقول المؤلف: ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية الأحكام احتياطا، كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله. يعني إنسان علق الطلاق على دخول رمضان، قال لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق. وهذا اليوم 30 من شعبان مثلا كان يوم الجمعة، ونحن صمناه لأجل الغيم، وقلنا هذا يجزئ عن الصوم، ونصلي التراويح في ليلته، لكن هل تطلق يوم الجمعة أو تطلق يوم السبت؟ تطلق يوم السبت. فاحتياطا لبقية الأحكام لا نعتبره كأنه رمضان، فالأحكام المعلقة على دخول رمضان لا تثبت بهذا اليوم الذي هو محل احتياط وشك. فعلق الطلاق على دخول رمضان، أو علق العتق أنت حر إن دخل رمضان، أو حلول الأجل في الدين مثلا أو في البيع المؤجل ثمن في أول يوم من رمضان، فلا يطالب به في يوم الجمعة هذا الذي صمناه احتياطا. إذن لا تثبت بقية الأحكام، وهذا من باب الاحتياط. نحن صمناه احتياطا وصلينا له التراويح احتياطا، ولا تثبت بقية الأحكام المعلقة بدخوله عملا بالأصل. ما هو الأصل؟ أن هذا ليس من رمضان، خولف في الصوم احتياطا للعبادة، خالفنا الأحكام هذه وأثبتنا الصوم احتياطا للعبادة. وينبني على ذلك هناك أحكام تتعلق بالصوم تثبت أيضا، فتجب الكفارة على من جامع فيه، تجب الكفارة على من جامع فيه، ويلزم الإمساك من أكل فيه جاهلا أو ناسيا، يمسك على أنه رمضان. فنحن أعطيناه حكم الصوم احتياطا، ودخل في هذا ما يترتب على الصوم كوجوب الكفارة فيه، إلا إن ثبت بعد ذلك أنه ليس من رمضان. كيف يثبت أنه ليس من رمضان؟ لو أن بعد هذا اليوم أكملنا 30 يوما لم نرى الهلال، ثبت أن هذا اليوم لم يكن من رمضان، فلا تلزم الكفارة حينئذ، فلا تلزم الكفارة حينئذ. وبتعبير دقيق نقول إن لم يرى مع صحو، بعد ذلك أيضا مع صحو، إن لم يرى مع صحو بعد 30 ليلة من تلك الليلة التي غم فيها هلال رمضان، تبين أن ذلك اليوم لم يكن من رمضان، فلا تلزم الكفارة على من جامع فيه. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. دخول الشهر يثبت بشهادة واحد، وأما الخروج منه الذي هو دخول شوال ودخول بقية الشهور فلا يثبت إلا بشاهدين كما سيأتي. فدخول رمضان يثبت، وما قال بشهادة، قال بخبر مسلم، فلهذا لا يشترطون لفظ الشهادة. وسيأتي أن الخروج منه أي دخول شوال لا بد أن يثبت بلفظ الشهادة، يأتي من يشهد يقول أشهد أني رأيت الهلال، هم أعملوا في ذلك النصوص التي سيأتي ذكرها. تثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع. لحديث ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فالأعرابي يقول رأيت الهلال، ما قال أشهد. وثبت بهذا الحديث أن الشهر برواية بشهادة شخص واحد، هذا الحديث فيه ضعف، فالمعول على الحديث الذي بعده قال وعن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. إذن بخبر شخص واحد هو ابن عمر، رواه أبو داود وهذا إسناده صحيح. قال وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، تثبت بقية الأحكام ما دام أثبتناه برؤية الهلال، فالطلاق المعلق على دخول رمضان والعتق المعلق وغير ذلك يثبت حينئذ. ولا يقبل في بقية الشهور كشهر شوال، لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ونقول بلفظ الشهادة بلفظ أشهد. لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وهذا الحديث كان يقتضي أن الصيام أيضا يحتاج إلى شاهدين، صوموا وأفطروا، ولكن تركنا الصيام لأجل حديث ابن عمر أنهم صاموا بخبره وحده رضي الله عنه. إذن هلال شوال الذي هو الخروج من رمضان لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، بخلاف دخول شهر رمضان فإنه يثبت بشاهد واحد. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، شهد شاهد واحد فبدأنا الصيام وصمنا 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الحديث. يعني هذا الآن مع أنه يثبت الشهر بشهادة الشخص الواحد لكنه دون شهادة الشخصين، فماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو ثبت دخول رمضان بشهادة شخصين فإننا لو صمنا 30 ولم نرى الهلال ماذا نفعل؟ نفطر أو لا؟ لا نفطر. لو صمنا بشهادة شخصين الشهر لا يكون إلا 29 أو 30. فلو صمنا بشهادة شخصين 30 يوما ولم نرى الهلال فالأصل أن نفطر، لكن لو صمنا بشهادة شخص واحد 30 يوما فلا نفطر، لأن هذا يقولون ثبوت ضعيف، ثبت بشهادة شخص واحد ثبوت ضعيف. والحديث يقول صوموا لرؤيته، وهذا رآه شخص واحد. إذن هناك فرق عندهم بين ما لو ثبت رمضان بشهادة شخص نعم نصوم ونطبق تثبت بقية الأحكام، ولكن يختلف الأمر في الفطر. إذا صمنا بشهادة شخص واحد فلا بد أن نرى الهلال، لا نفطر حتى نرى الهلال، لا نفطر حتى نرى الهلال، ولا نكتفي بصيام 30 يوما لاحتمال أن يكون أخطأ ذلك في الرؤية، فننتظر حتى نرى الهلال الذي لا يثبت إلا بشهادة شخصين هلال وشوال. قال فصل: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، ثم ذكر القدرة. الإسلام شرط وجوب في جميع العبادات كما سبق. ولو أسلم إنسان في أثنائه لزم إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاء ما فات. إن أسلم في أثناء اليوم لزم عليه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاء ما فات. قال: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير، ويصح من المميز كما سيأتي لكن لا يجب، ولا مجنون ليس عاقلا، لحديث رفع القلم عن 3. الشرط الرابع قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، فلا يجب عليه الصوم لأنه عاجز، فماذا يصنع؟ قال: أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الشخص الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض الذي لا يرجى زواله. المريض نوعان: إن كان مرضه يرجى زواله فإنه يفطر وعدة من أيام أخر، إذا كان لا يرجى زواله فإنه كالكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. مد وهو ربع الصاع، هذا إذا كان من البر، أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. حنابل يذكرون مسألة جميلة هنا، أن الشخص الكبير هذا أو المريض الذي لا يرجى برؤه، لو سافر في رمضان فلا فدية عليه. لماذا لا فدية عليه ولا قضاء عليه؟ هو لو سافر فالذي يجب عليه ماذا؟ الأصل أنه يجب عليه ماذا؟ القضاء، وهو لا يستطيع القضاء فسقط عنه. هو لو كان حاضرا للزمته الفدية ابتداء، أما لو سافر فإنه يلزمه القضاء وهو يعجز عن القضاء فلا شيء عليه. ولهذا يقولون هذا يلغز به ويقال: ما تقول في رجل أفطر شهر رمضان ولا قضاء عليه ولا فدية؟ لا قضاء عليه ولا فدية، رجل كبير أو مريض لا يرجى برؤه سافر، فإن الأصل أنه يلزمه القضاء فيعجز عنه فيسقط، فلا قضاء عليه ولا فدية. إذن قول ابن عباس ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وسيأتي الكلام على الحامل والمرضع. والمحقق هنا نبه على أن هذه الجملة تفسير أبي داود وليست من لفظ الحديث، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام، فلا يصح من كافر. الإسلام شرط وجوب وشرط صحة كما سبق في الصلاة، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، فإن الحيض والنفاس يمنعان الصوم والصلاة. والرابع: التمييز، هذا شرط صحة، فلا يصح من غير المميز، لأن غير المميز لا نية له كما سبق في الصلاة. التمييز: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، كما أمر الولي بالصلاة أن يأمر بالصلاة من بلغ سبعا وأن يضرب عليها من بلغ عشرا. قال المجد بن تيمية رحمه الله: لا يؤخذ به ولا يضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. ظاهر عبارة المصنف أنه يضرب المميز الذي هو سبع سنوات، فالمجد بن تيمية رحمه الله يقول: لا يضرب عليه إلا من بلغ عشرا كالصلاة. قال الخامس: العقل، لأن الصوم، العقل شرط صحة، لأن الصوم الإمساك مع النية، لابد من نية، لحديث: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه للصائم، الصائم يدع، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، فلا يصح صوم المجنون ولا صوم المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار كما سيذكر المؤلف الآن. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه، نوى من الليل، كلاهما نوى في الليل ثم حصل الجنون أو حصل الإغماء، فلو أفاق في النهار قليلا صح صومه لوجود الإمساك منه. ويفهم من هذا أنه لو استمر إلى غروب الشمس على جنونه أو على إغمائه لم يصح صومه. فماذا لو نام، لو نوى من الليل ثم نام من الفجر إلى غروب الشمس، صح صومه؟ وهذا فرق بين النائم وبين المجنون والمغمى عليه، سيذكره الآن المؤلف. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، يعني لم يفق ولا لحظة قبل غروب الشمس، لأنه مكلف بخلاف المجنون. الآن فرق بين المغمى عليه والمجنون، كلاهما لا يصح صومه لو استمر جنونه وإغماؤه إلى غروب الشمس، لكن المغمى عليه يلزمه القضاء والمجنون لا يلزمه القضاء، لأن المغمى عليه مكلف بخلاف المجنون. ثم ذكر القسم الثالث: النوم. قال: ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، لا يزول به الإحساس بالكلية. إذن عندنا المجنون لو استمر جنونه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يصح صومه ولا قضاء عليه. المغمى عليه لو استمر الإغماء عليه طول النهار لم يصح صومه ولكن عليه القضاء. النائم لو نام جميع النهار صح صومه بشرط أن ينوي من الليل، بشرط أن ينوي من الليل. لكن لو نام إنسان من قبل المغرب إلى المغرب الآخر لم يصح صوم. لماذا؟ لو نام من قبل المغرب إلى المغرب الآخر لم يصح صوم لعدم النية، لأن عندنا كما سيأتي الآن النية واجبة لكل يوم، فهذا لم ينوي. لو نام من قبل المغرب إلى المغرب الآخر لم يصح هذا اليوم، ليس للنوم بل لعدم النية. كذلك الإغماء لعدم النية. لكن الإغماء احنا قلنا لو استمر إغماءه طول النهار حتى لو نوى قلنا ماذا؟ قلنا لا يصح. قال السادس، الشرط السادس، النية من الليل لكل يوم واجب، أي في رمضان وفي غيره، كل صيام واجب فلا بد فيه من نية من الليل، وفي رمضان لا بد من نية لكل يوم، ولا تكفي النية في أول الشهر. قال لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. أبو داود لفظه من لم يجمع الصيام، يجمع الصيام قبل الفجر، وأما لفظ من لم يبيت هذا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال: فمن خطر، لأن يبين ما هي النية هذه، ما هي النية؟ النية أمرها سهل. من خطر بقلبه ليلا أنه صائم أي غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، إنسان يأكل ومستحضر أن يعني انتبه يشرب ماء كثيرا مثلا لأنه غدا صيام، هذه نية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. لاحظوا هذا مشاهد، عشاء ليلة العيد تأكل وليس في بالك أن تشرب ماء كثيرا ولا أن تأكل طعاما كثيرا، بخلاف العشاء في ليالي رمضان فإنك تستحضر هذا المعنى، وهذا كاف في حصول النية الواجبة. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني بعد العشاء نوى أنه صائم غدا، هل يمنع من الأكل أو الشرب أو الجماع؟ هذا كله مباح إلى الفجر، فلا يضر إن أتى بمناف بعد النية كالأكل والجماع، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به، لو بطلت النية بالأكل الذي بعدها فات محلها، أبيح له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر. أو قال: إن شاء الله غير متردد. لا يضر في النية، نية الصوم، لو قال إن شاء الله غدا أنا صائم، ليس تعليقا وإنما تبركا غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه ليس على وجه الشك. وكذا لو قال: ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة العيد الذي يحتمل الثلاثين من رمضان عيد أو صوم، لو قال: إن كان غدا من رمضان ففرضي. النسخة التي عندنا ففرض، والنسخة المحققة من متن الدليل ففرضي، وهي نسخة ابن عوض في حاشيته ففرضي. إن كان غدا من رمضان ففرضي، أي فأصومه بنية الفرض، وإلا فمفطر سأفطر. هذا التردد لا يضره، لماذا؟ قال فبان من رمضان، لو بان أن غدا من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. الأصل ثابت إنه صائم، فبنى على أصل. قال ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية ولكونه لم يبني على أصل سابق. ما معنى هذا؟ أن الإنسان في ليلة 30 من شعبان مثلا يريد أن ينام مرهق قبل غروب الشمس، فخشي أن ينام وقال أنا لا أدري ماذا سيكون غدا، فقال إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر. فبان فعلا أن غدا الأول من رمضان وهو لم ينم من الليل، أو كان في الليل، دعنا نمثل مثالا أدق من هذا، ليس شرطا أن يكون قبل المغرب، بل هو علق الأمر هكذا في الليل، علق النية هكذا، إن كان غدا من رمضان ففرضي، لأنه لم يسمع الإذاعات، لم يسمع الناس ماذا يقولون، وقال إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر. فالمذهب أنه لو بان من رمضان لم يجزئه، قال لعدم جزمه بالنية. فما الفرق بين هذه المسألة التي قبلها؟ هناك بنى على أصل ثابت لم يزل وهو بقاء الشهر، وهنا لم يبني على أصل سابق، بل الأصل السابق كان الفطر، أصل السابق كان الفطر. إذن لابد الأصل في الجزم بالنية، إنما اغتفرنا هذا في ليلة العيد. قال وفرضه، أي فرض الصوم، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من الفجر الصادق والفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وهو الكاذب، ولكن الفجر المستطير في الأفق، الفجر المعترض، وسبق الكلام عليه. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق عليه. قال وسننه ستة، تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور بضم السين هو اسم للفعل، والسحور بالفتح هو اسم لما يؤكل، ونحن هنا نريد الفعل، تأخير السحور تأخير الفعل. وابن عوض في الحاشية يقول أجاز بعضهم في الفعل أن يقال بالوجهين السحور والسحور، لكن الأصل أن يقال في الفعل السحور. في هذا نقول تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. قال والزيادة في أعمال الخير مستحبة ومن السنن، من القراءة والذكر والصدقة وغيرها، كما كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل. وقوله جهرا إذا شتم جهرا إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد. أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. والصخب هو الخصام والصياح. قال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. أسر ماذا؟ أسر قوله إني صائم. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. حديث يقول فليقل إني صائم، وإذا أطلق القول فهو الكلام الذي باللسان. قول هو الكلام الذي باللسان، إلا أن يقيد ويقال فليقل سرا فيكون سرا، وإلا الأصل هو الكلام المسموع، القول هو الكلام المسموع. قال: وقوله عند فطره، أي من السنن: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وابن أنس. وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث عند الدارقطني حديث ابن عباس، وحديث أنس عند الطبراني وهو ضعيف. قال: عن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. حديث ابن عمر هذا حديث حسن. ومتى يقال هذا الدعاء؟ هل يقال قبل الفطر أو بعده؟ لبدي في حاشيته يقول: الذي يظهر لي أنه يقول ذلك بعد الفطر. يقول: والذي عليه عمل الناس أنه قبله، ولم أرى نصا في ذلك. ثم نقل من حاشية ابن عوض وهو فيها بالفعل أن الأمر محتمل أن يكون قبل الفطر أو بعده، أن الظاهر أنه يقول هذا بعد الفطر، وهو مناسب للمعنى. لما تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، فإن هذا لا يكون قبل أن يذهب الظمأ، قبل أن تشرب. فالمناسب أن يقال هذا الكلام بعد أن يشرب الإنسان فعلا، فيكون صادقا فيما يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. قال: وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال: وفطره على رطب، أي من السنن: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. الرطب معروف بخلاف التمر الذي هو رطب قد جف. فالرطب السنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.